الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني، فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول. هذا الكلام الذي ناقشه الشيخ الذي ناقش به صاحب الحدائق وأصر بأنه لا بطلان العقد الثاني بعد أن كان هو المفهوم من سياق الرواية أنه السؤال عن حكم البيع الثاني العقد الثاني فهو باطل إذا اشترط، نعم، هذا الاشتراط الذي يكون مبطلا للعقد لم يكن سببه بطلان العقد الأول، بل السؤال بعد مفروغية العقد الأول. فإذا كان كذلك إذن يجب علينا أيضا أن نعرف السبب لبطلان العقد الثاني لو اشترط ماذا؟ البيع أو الشراء من قبل الشارد. أيضا يجب علينا أن نقول بأن بطلان العقد الثاني ناتج عن عدم رضا النفس وطيب المشروط عليه بالبيع، فمن هذه الناحية يكون باطلا. وعدم طيب النفس هو في الواقع ماذا؟ هو ناتج عن عدم وجوب الوفاء بالشرط.
نعم.
نعم. وإلا لو كان يجب الوفاء بالشرط لكان الطيب وعدم الطيب ليس له دخل في القضية.
نعم.
فإذا أنه اشترط شرطا والتزم بهذا الشرط بحيث وجد نفسه مجبرا على الوفاء بهذا الشرط، والحال أنه في الواقع ومن الناحية الشرعية لم يكن ملزما به، إذن ارتفاع طيب النفس ناتج عن عدم الوفاء، عدم وجوب الوفاء بالشرط. وعدم وجوب الوفاء بالشرط لماذا؟ لاحتمالين: إما لعدم ذكره في متن العقد فيكون شرطا ابتدائيا لا يجب الوفاء به، وإما أن يكون قد ذكر في متن العقد الأول ولكنه لا يجب الوفاء به لأنه لغو، لأنه مخالف للكتاب والسنة. واضح؟ إذن هذا كل الكلام الذي قلناه بالنسبة إلى رواية الحسين بن المنذر صادقة، بالنسبة إلى رواية علي بن جعفر بعد أظهريتها بكون السؤال هو عن البيع الثاني. ثم يذكر كلاما للشهيد الثاني في المسالك، وسبق للمصنف أن ذكره في مبحث سابق. يقول بأنه الشهيد الثاني قال أن الشرط الذي لا يذكر في متن العقد وإنما يحصل الاتفاق عليه والمقاولة عليه قبل العقد، هذا له قسمان: قسم لم يتلفظ به وإنما يتبانون عليه بدون تلفظ به بدون ذكر، هذا حكمه على حدة. وأما إذا كان ماذا؟ إذا اشترطاه لفظا ولكن لا في متن العقد بل قبل العقد، وكان هذا الشرط المتبانى عليه كان باطلا ولكن لا يعلمان بذلك،
تارة يعلمان، هاي هم إلها صورتين، تارة يعلمان المشارط والمشروط عليه بأن هذا العقد الذي اتفقا عليه قبل العقد، هذا الشرط الذي اتفقا عليه قبل العقد كان شرطا باطلا لا يجب الوفاء به، مع ذلك اشترطا. وتارة ماذا؟ لا يعلمان بأن هذا الشرط الذي اتفقا عليه قبل العقد
باطل أم لا،
باطلا أم لا، كانوا يتصورون بأنه صحيح.
نعم.
أما في الصورة الأولى لو اشترط الشرط لفظا قبل العقد، مو في ضمن العقد، قبل العقد وكان باطلا ولم يعلم بالبطلان، ولم يعلم بالبطلان، ففي هذه الحالة يكون مبطلا للعقد. وأما إذا كان يعلمان بأن هذا الشرط الباطل الذي الشرط الفاسد الذي اشترطاه قبل العقد، نعم كان يعلمان بأنه فاسد لا يجب الوفاء به شرعا، ومع ذلك اشترطاه، فيقول صاحب المسالك بأن هذا البطلان نعم لا يفسد العقد. ليش؟ لأنهم هم يعلمون بأنه فاسد.
نعم.
فإذا القصد متحقق مع حتى مع العلم بماذا؟ بفساد الشرط. ونحن نعلم بأن العقود تابعة للقصود والقصد متحقق، بخلاف الجهل بالبطلان، لأنهم جاهلين بالبطلان في الصورة الثانية، فإن القصد متوقف على ماذا؟ على كونهما يتصوران بأن الشرط صحيح، فلذا حصل طيب النفس بهذا العقد مع اعتبار الشرط، بحيث لولا هذا الشرط لما حصل له رضا بالإقدام على هذه المعاملة. فإذا فرق صاحب المسالك بين الشرط الفاسد وقد كان يعلمان بفساده فلا يؤثر بالنسبة إلى البطلان. نعم. وأما مع جهلهما، نعم، وأما مع جهلهما فيكون العقد ماذا؟ باطلا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الجهل بالشرط، العلم بفساد الشرط شيء، والإقدام على هذا الشرط الفاسد شيء آخر. يعني قد يعلمان بفساد هذا الشرط ولكنهما يقدمان على العقد المتضمن لهذا الشرط الفاسد تشريعا وعدم التزاما مثلا بالشرط، فإذا القصد متحقق، كما يبيع الغاصب ما غصبه على الآخر، القصد متحقق. زين، فهنا أيضا أنت صاحب يا صاحب المسالك تريد أن تقول بأنهما لأنهما يعلمان بفساد العقد فلذا طيبهما نعم لا يتأثر بوجود الشرط أو عدمه. نحن نقول قد يعلمان نعم فلذا يكون طيب النفس على كل حال متحقق. نقول قد يعلمان بالفساد ومع ذلك يجعلان طيب النفس ماذا؟ مرتبطا طيب النفس مرتبطا بهذا الشرط الفاسد تشريعا. يعني انت مو تتصور بانه لانهما يعلمان بفساد الشرط اذا اذا تحقق البيع في الخارج اذا تحقق عن طيب نفس غير مرتبط بماذا؟ بالشرط. نحن نقول لا، اطل من الناس من يعلم بان هذا الشرط فاسد،
نعم،
ومع ذلك طيب النفس يتحقق بماذا؟ باعتبار هذا الشرط الفاسد.
نعم.
فإذا الأحسن أن نبني المسألة على شيء آخر، بأن لا شك ولا ريب بأن الشرط ضمن العقد يجعل العقد مرتبطا بوجود هذا الشرط، فلذا إذا كان صحيحا فصحيح، وإذا كان فاسدا ففاسد، العقد أيضا يكون فاسدا. يجب علينا أن نبحث عن هذه النقطة، بأنه لو كان الشرط متقدما على العقد ولم يذكر في ضمن العقد، هل يحصل له ارتباط عقدي بين العقد المتحقق وبين هذا الشرط المتقدم أم لا؟ فإذا قلنا بارتباطه فيكون مؤثرا، إذا كان فاسدا يكون مفسدا للعقد، وإذا لم يكن فاسدا بل يكون صحيحا فيكون صحيحا، هذا على تقدير الارتباط. وأما لو قلنا لا، العقد إنما يرتبط بما ذكر في ضمنه لا بما ذكر قبل العقد، ففي هذه الحالة لا يرتبط به، لا يؤثر فساد الشرط لا يؤثر على فساد العقد، والأكثر يقولون بعدم التأثير بالنسبة إلى الشرط المتقدم. ثم يقول إلا أن نفرق بين الشرط الصحيح والشرط الفاسد، بأن نقول بأن الشرط الصحيح حتى وإن ذكر قبل العقد لا يؤثر بالعقد، بل إذا أردنا أن يؤثر يجب أن يكون في ضمن العقد، بخلاف الشرط الفاسد، فالشرط الفاسد حتى وإن ذكر قبل العقد وليس في ضمن العقد مع ذلك يؤثر على فساد العقد. فعلى هذا يكون كلام المسالك قويا وصحيحا. يقول بأن هذا الكلام هم غير صحيح، لأنه البعض ادعى العكس، قال بأن الشرط إذا كان فاسدا يؤثر، وإذا لم يكن إذا كان فاسدا فلا يؤثر، وإن كان صحيحا يؤثر إذا ذكر قبل العقد، ولم نعرف وجها لهذين الأمرين. وقد تقدم توضيح الكلام بأنه يجب علينا أن نقول بأن الشرط المتقدم على العقد هل حكمه حكم الشرط المذكور في ضمن العقد بحيث يؤثر على العقد أم لا؟ فإذا قلنا بالتأثير يكون العقد الفاسد، كما أنه إذا كان في ضمن العقد يكون مفسدا للعقد، وأما نعم يكون مفسدا للعقد، فالعقد الشرط المتقدم على العقد أيضا يكون مفسدا. ليش؟ لأنه يؤثر في العقد، هناك ربط بين العقد وبين هذا الشرط المتقدم. وأما إذا قلنا بعدم التأثير فلا يؤثر بعدم ارتباط العقد المتحقق بهذا الشرط المتقدم. يقول وأما رواية علي بن جعفر اللي ذكرناها هناك، قال في 227 قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، أيحل؟ يعني يحل أن يشتريه بخمسة دراهم؟ إذن السؤال عن ماذا؟ السؤال عن البيع العقد الثاني. وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم، وهو شنو؟ أيحل بالشراء الثاني، فيجب أيضا حمله، أي حمل يعني إذا كان قد اشترى يكون ماذا؟ باطلا، صحيح؟ وأما بدون الشرط فيكون صحيحا. فإذا إذا كان قد اشترط هذا البطلان بالنسبة إلى العقد الثاني يجب علينا أن نوجهه توجيها لا يرجع إلى بطلان العقد الأول، لأنه المفروض أن العقد الأول صحيح. فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول، بأن يكون شلون؟ يقول بأن يكون مفهوم الشرط أنه إذا اشترط ذلك، يعني إذا اشترط البائع الشراء على المشتري، أو اشترط المشتري إذا اشترط البائع البيع على المشتري، واشترط المشتري الشراء على البائع، زين، أنه إذا اشترط ذلك في العقد أو قبله، أي قبل العقد، ولم يرضي بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة الإلجاء من حيث الالتزام به، نعم، يرى نفسه ملجأ ومجبرا بسبب الشرط أن يلتزم به قبل العقد أو فيه، فهو غير صحيح، هذا العقد غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكن عن طيب نفس ورضا
العقد الثاني،
لعدم طيب النفس فيه، أي في العقد الثاني، ووقوع العقد الثاني عن الجاء، واضح؟ تخيلا منه بأن هذا العقد الذي هذا الشرط الذي أبرمه مع الطرف الآخر أنه شرط يجب الوفاء به والالتزام به، واضح؟
نعم، العقد الثاني ملزم،
وهذا يعني عدم طيب النفس لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء بهذا الشرط، وأما مع وجوب الوفاء بالشرط فيما إذا كان ماذا؟ شرطا صحيحا، طيب نفس موجود بعد، ليش؟ لأنه اشترط وهذا الشرط هم يجب الوفاء به. نقول بأنه طيب النفس يرتفع لأنه في الواقع وفي الحقيقة ماذا؟ لا يجب الوفاء بهذا الشرط، ولكن جهلا منه وتخيلا منه اعتبر نفسه ملزما بالوفاء بهذا الشرط، من هنا صار رافعا للرضا وطيب النفس،
أنه ملجأ،
لأنه كان يتصور ما لا يجب الوفاء به يجب الوفاء به. إذن وهذا يعني عدم طيب النفس لا يكون إلا مع عدم الوجوب بالوفاء، بعدم وجوب الوفاء. زين، عدم وجوب الوفاء لماذا؟ إما لعدم ذكره في العقد فيكون شرطا ابتدائيا، واضح؟ وإما لكونه لغوا فاسدا، زين، فاسدا وإن كان مذكورا في ضمن العقد ولكنه مخالف للكتاب والسنة، وإما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثير فساده في العقد كما هو مذهب بعض الأصحاب، أنه الشرط الفاسد لا يكون مفسدا على هذا المبنى. وإما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثير فساده في العقد الأول، لا في العقد الثاني. انزين، وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين، لماذا قلنا العقد الأول؟ لأنه الشرط في ظنه ذكر. وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين، رواية الحسين بن المنذر وعلي بن جعفر، لا يصح أن يستند إلى فساد العقد الأول لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك، في ماذا؟ في صحة العقد، في مفروضية صحة العقد الأول، والسؤال إنما هو عن العقد الثاني.
ظهور الروايتين في ذلك عن العقد الثاني،
ظهور الروايتين في العقد الثاني يعني في بيان حكم العقد الثاني، فلا بد من أن يكون منشأه، يعني منشأ بطلان العقد الثاني، عدم طيب النفس بالعقد الثاني، وعدم طيب النفس شوية شوف هذا التدرج من عنده، يقول منشأه عدم طيب النفس بالعقد الثاني، وعدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم، وإلا لو كان يجب الوفاء به طيب النفس هم متحقق أصلا. إذا المضر والرافع لطيب النفس هو ماذا؟ أنه شيء يتخيل بأنه يجب الوفاء به ولكن في الواقع لا يجب الوفاء به،
يكون طيب ذلك هو الخير.
نعم زين، لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم، وعدم اللزوم لا يكون إلا لعدم ذكر الشرط في العقد لأنه مذكور قبل العقد فيكون شرطا ابتدائيا، وإما لكونه لغوا غير مفسد للعقد الأول.
نعم
واضح؟
نعم.
ثم إنه قال في المسالك إنهما لو اشترطاه، يعني لو اشترطا الشرط الفاسد قبل العقد لفظا منية، يعني تلفظ به ولكنه ماذا؟ قبل العقد لا في ضمن العقد
الشرط الفاسد.
فإن كان شوف سوا صورتي، فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له بأنه فاسد لا يجب الوفاء به، لا حكم له يعني لا يجب الوفاء به، فلا أثر له في فساد العقد. واضح؟
نعم.
ليش؟ لأنهما لأن العقد متوقف على الرضا وطيب النفس، وهنا لأنهما يعلمان بأن هذا الشرط
لا يجب الوفاء به،
إذا القصد متحقق حتى من دون اعتبار هذا الشرط، القصد بالبيت متحقق. فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له بالنسبة إلى العقد فيكون العقد صحيحا، وإلا أي وإن لم يعلما بل كانا جاهلين بأن هذا الشرط المذكور قبل العقد لا حكم له اتجه بطلان العقد به أي بهذا الشرط الفاسد، كما لو ذكراه في متنه لو كان في ضمن العقد يقولون بأنه يكون موجبا، إذا كان فاسدا يكون موجبا لفساد العقد، هنا أيضا كذلك. لماذا؟ لأن القصد المطلق غير متحقق بالنسبة إلى العقد، بل القصد المشروط بهذا الشرط.
نعم.
لأنهما جاهلين هم بأن هذا الشرط لا يعلمان بأنه لا يجب الوفاء به، فإذا تحقق قصدهما للعقد ورضاهما بالعقد نعم مشروطا بهذا الشرط الفاسد بحسب الواقع فيكون ماذا؟
باطلا.
اسمع العبارة توضح. لذا يقول وإلا اتجه البطلان العقد به أي بهذا الشرط الفاسد كما لو ذكراه في مثنى، احنا كلامنا وين؟ عن المذكور قبل العقد
ولكن يعلمه بفساده.
نعم زين. لذا لأنهما شوف التعليل، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط، يعني لم يقدما على العقد إلا مرتبطا بهذا الشرط ولم يتم الشرط لهما، فإذا القصد والرضا للعقد غير متحقق، إنما كان مشروطا بهذا الشرط، فالشرط كان فاسدا بحسب الواقع فيكون مفسدا للعقد لعدم تحقق الرضا المطلق بهذا. في صورة عدم العلم. الشيخ الأنصاري يقول وكأن استدلال صاحب المسالك جعله بالعلم بالفساد نعم والإقدام نعم، وأنهم يعني لو كانا يعلمان بالفساد لم يقدما على العقد ماذا مشروطا بهذا الشرط. هكذا قال، لأنهما يعلمان بأنه لا حكم له، لا يجب الوفاء به. إذن عندما يرضى بالعقد يرضى بماذا؟ بحق العقد، يعني بمطلق العقد، لا العقد المشروط بهذا الشرط الذي يعلمان لا حكم له. نقول لا، يمكن أن يعلمان بأن هذا الشرط لا حكم له من الناحية الشرعية، ولكنهما يشترطان هذا الشرط حتى هما يلتزمان به خلافا للشرط. فإذا بالنتيجة شنو؟ لم يتحقق لهما الرضا بالعقد إلا مع اعتبار هذا الشرط، يعني وكأنهما يشرعان شرطا يلزمان نفسهما بهذا الشرط، فيجعلان الرضا بالعقد مرتبطا بهذا الشرط المجعول تشريعا. يمكن ذلك. وإلها إلى ما شاء الله مثل الغاصب الذي يبيع
ما غصبه.
ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط من الناحية الشرعية ولا يجب الوفاء به لا يجب عدم إقدامهما على الشرط. قد يعلمان بأن الشرط غير شرعي ومع ذلك يلتزمان به. يمكن ذلك. فيكون بالنتيجة ماذا؟ أن العقد قد تحقق باعتبار هذا الشرط الفاسد. إذن لا يمكن أن يكون ما ذكره الشهيد الثاني هو البناء، لأن العلم والجهل، لا، العلم والجهل لا دخل له بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مفسدية الشرط الفاسد للعقد أو عدم مفسديته. بل يجب علينا أن، فالأولى بناء المسألة أنه الشرط الفاسد يفسد الشرط، يفسد العقد أم لا، على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه. لا شك ولا ريب، الشرط في ضمن العقد يجعل العقد مرتبطا بهذا الشرط. ولكن الكلام هنا، احنا وين كلامنا؟ بالشرط المتقدم على العقد، ولم يكن الشرط في ضمن العقد. هسه بدنا نشوف الشرط المتقدم على العقد هل حكمه حكم الشرط في ضمن العقد بحيث يجعل العقد مرتبطا به ام لا. إذا قلنا بأنه يجعل العقد مرتبطا به، إذن العقد الفاسد حتى وإن كان ابتدائيا يكون موجبا لماذا؟ لفساد العقد.
نعم.
علم بالفساد أو لم يعلم؟
حال العقد متبعين.
وأما إذا قلنا بأنه لا يؤثر، ففي هذه الحالة نقول بأن وإن كان الشرط فاسدا ولكن العقد يكون صحيحا. لماذا؟ لأن العقد لم يكن مرتبطا بهذا الشرط، فيكون قد تحقق القصد بطيب النفس بالنسبة إلى العقد. وأكثر الأصحاب يقولون بعدم التأثير، المؤثر هو الشرط في ضمن العقد. فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم، إنما المؤثر هو في ضمن العقد. إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر، يعني الشرط الصحيح إذا كان قبل العقد وكان الشرط صحيحا فلم يكن العقد مربوطا به مرتبطا به بهذا الشرط. ولكن إذا كان الشرط فاسدا يكون العقد مرتبطا بهذا الشرط. فإذا كان هذا التفصيل صحيح يكون كلام المسالك أيضا صحيحا. نعم. ليش؟ لأنه كيف نعرف بأن هذا العقد صحيح أو فاسد؟ هو المتعاقدان يجب عليهما أن يعرفا بأنه صحيح. نعم. وأما إحنا في كلامنا في الفساد يكون مرتبطا به، فإذا كان يعلم بفساده ومع ذلك يريدان أن يجعل طيب النفس ناشئا عن العقد المرتبط بهذا الشرط الفاسد، يعني وكأنه لم يتحقق لهما رضا مطلق وطيب مطلق بالنسبة إلى العقد المجرد عن هذا
الشرط،
إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان، في بطلان العقد. فعلى هذا التفصيل يكون كلام صاحب المسالك صحيحا، له وجه ووجهه غير ظاهر، ولكن هذا التفصيل لا نعرف وجها ظاهرا له. لماذا الصحيح لا يؤثر ولكن الفاسد يؤثر؟ بل ربما حكي العكس عن بعض المعاصرين، قالوا بأنه الفاسد نعم لا يؤثر ولكن الصحيح
يؤثر.
هذا هم لا وجه له، لا العكس ولا الصحة، بل الكلام بشكل مطلق. فلذا يقول وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك بأنه الصحيح والفاسد لا فرق بينهما. يجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى هذا المبنى، أن الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا، يعني مطلق الشرط، إذا كان في ضمن العقد يجعل العقد المتحقق مرتبطا بهذا الشرط. فلذا نأتي إلى هنا أنه لو كان الشرط قبل العقد لا في ضمنه، مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، هل يوجب ارتباط العقد بهذا الشرط أم لا؟ إذا قلنا بأنه نعم يرتبط، ففي هذه الحالة الصحيح يرتبط العقد به والفاسد أيضا يرتبط العقد به.
ما نفرق.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم.